قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الخميني وصل إلى إيران بطائرة فرنسية. الخميني ظلت علاقاته بفرنسا علاقات متميزة جدا، بل كانت فرنسا هي محطة اتفاقيات بينه وبين أمريكا في أزمة الرهائن وغيره.
يسأل الفرنسيين عن مدى العلاقة بين الخميني والولايات المتحدة، وهل كان الخميني أقرب إلى الفرنسيين أم إلى الأمريكيين؟
إيران كانت لها أو يعني بدأت أو ظهرت بأنها ثورة ذات سقف ايديولوجي، لكنها تصرفت في بعض الاحيان ببلطجة الدولة التي تعي مصالح.
انا احتفظ كل الثورات اللي حصلت بلا استثناء، ومنها الثورة الايرانية كانت بتخطيط غربي بصورة مباشرة او غير مباشرة.
العلاقات بين الغرب وايران تقوم دوما على المصالح المشتركة لا اكثر ولا اقل.
شهد القرن العشرين ثورات عديدة كان لبعضها دورا في إعادة تشكيل خريطته التي لم تكن تشهد استقرارا طويلا لأسباب كثيرة. وفي كتابه تنظير الثورات حاول المفكر الغربي الشهير جون فوران البحث في أصناف الثورات في العالم ليصل إلى خلاصة لا مناص منها: هناك دوما صعوبة كبيرة في قيام الثورات الحقيقية في العالم النامي، مرجعا ذلك الى عوامل كثيرة اهمها التبعية التنموية والتدخل الخارجي وخضوع كثير من البلاد المحررة الى سيطرة العملاء حتى بعد جلاء المحتل.
الغرب يسير وفق خطط استراتيجية، اهدافه الحقيقية في العالم كله هي كيف يصل الى سدة الحكم ويهيمن على جهاز الدولة، من يرعى المصالح الغربية لا من يرعى مصالح الشعوب.
إشكاليات كثيرة جدا في مشكلة الثورة في عالم بعد الاستقلال. الاستعمار أو دول الاستعمار والهيمنة استطاعت أن تزرع ما يسمي بالطابور الخامس في الدول المحتلة. والطابور الخامس هو عبارة عن أفراد ينتمون بالولاء لأوطانهم أو التراب، ولكن لا ينتمون لعقائدهم والأيديولوجيات هذا الوطن، وأفكارهم كلها أفكار غربية وينادون بأفكار غربية ويريدون تطبيق النظام الغربي ولكن بألسنتهم وبجلودهم. وذلك ما استطاع الاستعمار أن ينفذه بسياسة خبيثة جدا.
يعني في فترة قيل أن الاستعمار القديم انتهى والاستعمار الجديد ظهر، والاستعمار الجديد يعني جاء من الشباك بعد أن خرج من الباب عن طريق عملائه وعن طريق النفوذ الاقتصادي وعن طريق ربط الاقتصاد الوطني بخطوط التبعية الأجنبية وعن طريق الغزو الثقافي وعن طريق تنصيب رموزه الثقافية والاقتصادية ليكونوا قادة للبلد، قادة فكريين وقادة اقتصاديين وقادة اجتماعيين وقادة سياسيين طبعا.
وكثير منها إما تعلق بالأمريكان أو تعلق بالفرنسيين أو تعلق بالبريطانيين، يعني تعلق بالمحتل حتى بعد ما سمي الاستقلال والتحرر الوطني تعلق به. فتم تعريف دول الكومنولث ودول الفرنكوفونية والدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، فلم يتغير شيء غير أن أصبح أصحاب السلطة يتكلمون بنفس لسان البلد فقط، ولكن عقول وهويتهم ما زالت خاضعة للنظام المحتل.
وهناك تجربة تاريخية مريرة مررنا بها خلال مرحلة الحرب العالمية الأولى ومرحلة الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الأولى تصورنا أن الغرب سيساعدنا إذا نحن كعرب أو إذا هم من كانوا في تلك المرحلة انفصلوا عن دولة الخلافة ووقفوا ضد تركيا، ونشأت من هنا فكرة القومية العربية في مواجهة الجامعة الإسلامية. وكان هذا أخطر الألاعيب الاستعمارية في تفكيك بناء الدولة الإسلامية.
نجد في كثير جدا من الدول ان الثورات او الانقلابات التي حدثت في دول كانت محتلة حدثت بالآتي: هو تولي مجموعة من المنتمين لهذه الدولة للحكم وخروج المحتل.
لكن النموذج الإيراني كان يختلف في طريقة واحدة، هي دعم شخص محدد وليس مجموعة أفراد كما يحدث دائما. أمريكا تحديدا والغرب دعمت إيران، دعمت الخميني، آية الله الخميني، لأنه بدأ عندما كان في فرنسا في خطبه الكثيرة يغازل الغرب بأنه سيعتمد ديمقراطية، نظام الديمقراطية في إيران، وسيكون هو نموذجا لحماية المصالح الغربية، الذي تحقق فعلا حماية المصالح الغربية، لكن لم تتحقق أي ديمقراطية في إيران.
شهد العالم ثورتين عملاقتين في تاريخه الحديث غيرتا مجرى التاريخ الإنساني وأعادت تشكيله من جديد. الثورة الفرنسية التي صارت على سلطة رجال الدين في أوروبا وأنهت عهد سيطرة الكنيسة وأسقطت ملوكا وتيجانا وأغرقت أوروبا في ثورات أهلية استمرت سنوات طوال. والثورة البلشفية التي أسقطت نظام القيصري في روسيا ثم اجتاحت العالم فبلغت تخوم الصين في أقصى الشرق ومشارف نهر الراين في أدنى الغرب ومهدت لبزوغ الأيديولوجية الشيوعية التي اعتبرت آنذاك العدو الجديد للغرب، بينما كان العالم الإسلامي فريسة لكلا المعسكرين الشرقي والغربي.
الحقيقة ان المعسكر الشرقي او الغربي او المعسكر الامريكي او المعسكر السوفيتي بأدق تعبير هو عبارة عن صراع مصالح بين دولتين يتحكمون في كثير جدا من دول العالم، وكانت الدول العربية بين فكي هاتين الدولتين.
احنا ايضا تأثرنا بمثل هذا، بس للأسف الذين تأثروا بأفكار الثورة الفرنسية أو الثورة البلشفية تأثروا فيها وفقا للمنهج الماركسي مثلا اللي هو مادي في النهاية وملحد في النهاية وغير إسلامي، وتأثروا أيضا بأفكار الثورة الفرنسية بشكل رأسمالي وشكل تغريب وشكل منحاز للغرب وشكل معادي للمشروع الوطني للمسلمين هو الإسلام أو الحضارة الإسلامية. فكانت في الحقيقة تأثيرات سلبية أدت إلى تشويه جنين الثورة، يعني بمعنى أنه لو كان هناك جنين ثورة بيتشكل في رحم أمة من الأمم الإسلامية أو دولة من الدول الإسلامية أو مجتمع من المجتمعات الإسلامية، فدخول الأفكار التغريبية عليه سواء كانت ماركسية أو بلشفية أو من الثورة الفرنسية يعني ليبرالية، الحقيقة كانت بتشوه هذا الجنين وتحوله إلى جنين مشوه ويموت في رحم الأمة وبالتالي يسقط ولا تنتصر هذه الثورة.
لكن الشاهد أن الهوية العربية نفسها والهوية الإسلامية في هذا الصراع تفككت وتحللت تماما، والحفاظ على مقاومات الأمة تفرق بين الأجندات المصالح النظم الحكم وأجندات المصالح للمعسكرين الشرقيين والغربي.
ظلت الدولة الإيرانية محط أطماع عديد من الدول الغربية، ولعل موقعها الاستراتيجي هو ما زج بها في الصراع الذي دار بين الشرق والغرب في عشرينيات القرن الماضي وجعلها حلقة قوية في سلسلة التحالفات وقت ذاك.
سبب حاجة الغرب إلى البترول فإيران مهم وبالتالي المضايق وغير، بسبب وجود الاتحاد السوفيتي السابق على حدود إيران فهي بالتأكيد مهمة بسبب أنها معبر طريق الحديد القديم يعني كان بيمر عبر إيران، بالتالي هي طريق الغرب إلى وسط آسيا.
المعسكرين وبالأخص المعسكر الغربي والأمريكي كان يمثل له حلما أن الدولة الإيرانية الدولة الإيرانية المترامية الأطراف أن تحكم دينيا، وهذه الحكومة الدينية أو النظام الديني الذي سيركز على إيران سوف يكون سدا منيعا لامتداد الشيوعية التي بدأت تصل إلى العالم العربي. وفعلا كان دعم النظام الغربي والأمريكي للثورة الإيرانية من الخميني تحديدا مثلت هذا السد المنيع الذي خنق الشيوعيين ليس فقط في إيران وحتى في المنطقة العربية وتحديدا في العراق، وحتى وصل تأثيره إلى مصر وكان مكسب عظيم في وقت الحرب الباردة للولايات المتحدة أن تنجح هذه الثورة المعادية تحديدا أكثر إلى الاتحاد السوفيتي السابق.
في عام 1925 جاء رضا خان مؤسس سلالة بهلوي إلى الحكم، وبدأ ما يشبه إرهاصات لثورة تغريب أكملها نجله الشاه محمد رضا بهلوي، مستنسخا تجربة كمال أتاتورك في تركيا عبر خطوات أبرزها التبعية الكاملة للغرب، وهو الأساس الذي استمر قائما عبر تاريخ إيران الحديث.
أمريكا كانت بتعتمد في هذه المنطقة على ثلاث قوى أساسية: إيران وتركيا وإسرائيل. فبالتالي كانت بتدعم الشيعة دعما قويا، وكان الشيعة يمتلك جيش من أقوى الجيوش في المنطقة. لكن المسألة كانت بالنسبة للولايات المتحدة أنه رغم أنها تمتلك نفوذا قويا جدا لدى الشيعة وشبه مسيطرة عسكريا واستراتيجيا على إيران، لكن النفوذ السوفيتي كان متواجد لدى الشعب الإيراني في نفوذ عالي لليساريين. فأمريكا نتيجة بعض الحسابات قررت أنه من الأفضل لها أن يقوم نظام إسلامي شيعي يعني يعمل تفرقة بين السنة والشيعة ويعمل فتنة في العالم الإسلامي، وفي نفس الوقت يواجه النفوذ السوفيتي والشيوعي في إيران أفضل من استمرار الشاه ودعمه، والذي سيؤدي في النهاية إلى اندلاع ثورة شيوعية في إيران أو سقوطها في فم الاتحاد السوفيتي.
كانت إيران إبان الحقبة الاستعمارية مسرحا لصدام أوروبي تتدعمه بريطانيا ضد روسيا القيصرية، حيث وقفت بريطانيا أمام تحقيق حلم القياصرة في الوصول إلى المياه الدافئة، وبعد اعتلاء الأمريكيين للساحة السياسية الغربية وظهور النفط أصبحت هذه السياسة أكثر حدة في إمكانية حدوث صدام عالمي. شكلت هذه السياسة اتفاقا أو توافقا إيرانيا غربيا منذ مطلع العصور الحديثة، واستمرت بشكل أقوى وفق هذا التطور الاستراتيجي، بحيث أصبحت إيران المتاخمة جغرافيا للسوفيت تمثل قلب اهتمام الغرب وأمريكا على وجه الخصوص. وحينما اتبع السوفيت وسيلة الغزو الأيديولوجي لإيران من خلال دعم الطيارات والأحزاب الشيوعية داخلها مثل حزب تودة ودعم الثورات المحلية المرتبطة بهذا الفكر، سارع الأمريكيون ومعهم الغرب الأوروبي لإجهاض هذه الثورة وتقويل الفكر الشيوعي حتى ولو كان من خلال وسيلة لا تتوافق مع توجهاتهم، والتي تمثلت في دعمهم للتيار الديني في ضرب التيار الشيوعي الذي كان يخشى من أنه في حالة نموه وتمكنه أن يسمح للنفوذ السوفيتي بالسيطرة على إيران والاقتراب بالتالي من منطقة النفط الاستراتيجية في الخليج. ثم دعم الغرب نظام الشاه إبان حقبة الأب المؤسس، ثم الابن الذي أكمل مسيرة ثورة التغريب أو الثورة البيضاء التي أعلنها الشاه لتحديث إيران وفق النهج التركي، فدعمه الأمريكيون بترسانة عسكرية جعلت منه الشرطي الأقوى في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة. لكنهم سرعان ما تراجعوا عن سياستهم المؤيدة له رغم كونه من أقوى حلفائهم، حين ترهل نظامه بفعل الحركات المدعومة من جهات مختلفة وحالة السخط الداخلي التي سادت لسوء الأوضاع، فعادت واشنطن للجوء إلى دعم التيار الديني، ولهذا كان دعمهم واحتوائهم لآيات الله الخميني أثناء استقراره في باريس فترة الإعداد للثورة ثم مساعدته على العودة إلى إيران.
يعني هذه المسألة تخضع لي أو تتسم بنوع من الغموض، يعني أتصور في كل الأحوال أن القنوات الاتصال لم تنقطع، بس على أعتقد أنها كانت على مستوى غير رسمي، لأن هناك نوع كان نوع من الخلافات، نوع من الكراهية، لكن هذه الكراهية لم تحل في نهاية دون إقامة قنوات اتصال غير رسمية،
إلى جانب أنها بتحاول أن تقيم علاقات مع كل القوى السياسية اللي موجودة بمثال معادية للولايات المتحدة مثلا. يعني ممكن جدا أن أمريكا تقيم علاقات تحت السطح مع قوى معارضة للولايات المتحدة علنا،
وأعتقد أن ذلك بدا جليا بعد الثورة، خصوصا في بدء الحرب مع العراق، لأن كان هناك نوع من التواصل بين إيران والأمريكا. إيران حصلت على أسلحة بموافقة أمريكية، أسلحة إسرائيلية لمحاربة العراق، وبالتالي أتصور أنه رغم أن إيران كانت لها أو يعني بدأت أو ظهرت بأنها ثورة ذات سقف أيديولوجي، لكنها تصرفت في بعض الأحيان بمنطق الدولة التي تعي مصالح.
الخميني ظل يعني الشاهد الخميني ظل سنوات في المنفى، لم يكن موجودا في إيران وقت تداعي وتصاعد تداعي نظام إيراني وتصاعد الثورة، كان في باريس. باريس لم تكن هي مدينة قمة، إنما باريس هي دولة فرنسا، دولة ذات التاريخ الصليبي، دولة الغربية، دولة الاستعمار، الدولة لها تاريخ حافل في استعمارها لدول إسلامية.
يسأل في ذلك الفرنسيين، حيث كان الخميني يقيم هناك، ولا تمر لا الأشرطة ولا الكلمات ولا البرقيات إلا عبر رقابة وثيقة من أجهزة السلطة الفرنسية، لأنه لا أحد يذهب للغرب ليغير نظام دولة أخرى إلا وهو خاضع لقواعد وقوانين الدولة المضيفة.
الشاهد من ذلك أن الخميني لم يكن بعيدا عن أعين وإدارة المخابرات الأمريكية لتحركاته. الخميني وصل إلى إيران بطائرة فرنسية. الخميني ظلت علاقاته بفرنسا علاقات متميزة جدا، بل كانت فرنسا هي محطة الاتفاقيات بينه وبين أمريكا في أزمة الرهائن وغيره،
ولذلك غادر من العراق إلى باريس لصلات مثل هذه مع فرنسا. يسأل الفرنسيين عن مدى العلاقة بين الخميني والولايات المتحدة، وهل كان الخميني أقرب إلى الفرنسيين أم إلى الأمريكيين؟